الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرات ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بمطالبات لإقرار قانون الأحزاب وتقرير آخر من بغداد حول مساعي لتغيير المناهج الدراسية ومن الموصل الإجراءات الصحية المتخذة للحد من انتشار مرض إنفلونزا الخنازير في نينوى. وقبل ختام الساعة مستمعين الكرام نلتقي مع الفنان فارس الشوقي عبر حلقة من برنامجه منوع كولاج. أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري ومتابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى محاور ملف العراق وعناوينه اليوم: آمال بانتعاش اقتصادي في المحافظات بعد توقيع عقود النفط، وتعديلات خطة فرض القانون وإقرار القوانين هل سيحقق الأمن؟ بموافقة مجلس الوزراء على عقود جولتي التراخيص التي أبرمتها وزارة النفط، بدأ العد التنازلي لدخول الشركات إلى مواقع العمل للبدء في تنفيذ تلك العقود التي ينتظر أن تدفع إلى تطوير الصناعة النفطية. في هذا الوقت نقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن ائتلاف شركتي بي بي البريطانية وسي أن بي سي الصينية باشر عمليا في تطوير حقل الرميل العملاق في البصرة. ونقلت الوكالة عن مراقبين أن العراق يأمل من خلال تطوير حقوله التوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 12 مليون برميل يوميا في غضون السنوات الست المقبلة، ليضاهي بذلك كبار المنتجين في العالم خاصة المملكة العربية السعودية. إلى ذلك يرى عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب جابر خليفة جابر أن هناك مبالغات كبيرة في الأرقام المتفائلة بحجم الإنتاج العراقي، ويوضح خليفة رأيه بالقول:
العراق تتوفر لديه قدرة على إنتاج 12 مليون، هذا على مدى 15 سنة القادمة، 10 سنوات إلى 15 سنة هذا ممكن، لكن احنا مثلا بين ان نصدر مثلا 3 مليون برميل ب $100 او نصدر 6 مليون برميل ب $50، تدري انت اغراق السوق النفطيه العالميه ايضا راح يؤثر. احنا طبعا معنيين بزياده الانتاج في العراق، نحن بحاجه الى زياده الانتاج هذا صحيح، لكن الامر السبب الاساسي اللي ذكرت لك هو عدم القدره على توصيل هذا النفط المنتج الى فعلا تبرنا إلى الأسواق العالمية. و 12 مليون يعني رقم مبالغ به مضلل كثيرا، الرقم الحقيقي اللي ممكن نوصله خلال 10 سنوات 15 سنة بعد أن تكون هذه العقود أو الشركات جادة في زيادة الإنتاج هو 5-4 مليون برميل.
من جانبه كشف المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان له الأربعاء عن أن عقود الخدمة النفطية التي حصلت موافقة مجلس الوزراء عليها تخضع للقانون العراقي وكافة الأنظمة النافذة، وبيّن أن مدة العقود هي 20 سنة قابلة للتمديد لمدة 5 سنوات أخرى وباتفاق طرفي العقد. إلى ذلك يأمل الموصليون أن تنعش آبار حقول القيارة والنجمة الواقع الاقتصادي لمحافظة نينوى بعد أن أحيل عقدا تطويرهما إلى شركة سنانغول الأنغولية. وتوسم أحد العاملين في شركة نفط الشمال والذي تحفظ على ذكر اسمه خيرا من العقد، مشيرا إلى أن الكادر النفطي العراقي سيحظى بفرص تطوير للكفاءة بالاستفادة من خبرة الشركة المستثمرة.
نحن كشركة نفط الشمال نتوسم من هذه العقود من محورين. المحور الأول هو أن تلتزم تلك الشركات الأجنبية بكافة بنود العقد المبرم بينها وبين الدولة. المحور الثاني يتمثل في تطوير الكادر من خلال مبدأ المشاركة بين شركتنا والشركة الأجنبية التي أبرمنا العقد معها لتطوير كوادرنا واستحداث التكنولوجيا والاستفادة من خبراتها هذه الشركة في هذا المجال.
ويشير الخبير الاقتصادي حسن صبحي العباسي إلى أن تطوير حقلي القيارة والنجمة في نينوى سيكون مبعث نشاط لشركة نفط الشمال وارتفاع إنتاج النفط في حقول المحافظة. العباسي قال لمراسل إذاعة العراق الحر في الموصل:
هذه الحقول قريبة من المصافي العراقية، ونأمل خيرا أن يكون هناك نشاط لشركة توزيع المنتجات النفطية الشمالية بالتأكيد، التي تكون فعالة في مواكبة التطورات التي سوف تدخل إلى العراق من خلال الشركات التي سوف تستثمر هذين الحقلين. هناك خزين يعتقد بوجود 800 مليون برميل وحقل قيارة، وحقل نجمة يصل إلى 900 مليون برميل كخزين احتياط للعراق.
المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ كشف في بيانه الأربعاء عن أن ملكية المواد والمعدات والأجهزة التي ستجلبها الشركات المستثمرة ستكون ملكا للعراق بمجرد دخولها الأراضي العراقية، ويحق للشركات والمقاول استخدامها دون مقابل لأغراض تنفيذ العقد. وأشار البيان إلى أن الشركات المتعاقدة ستدفع ضرائب عن أجور الربح بنسبة لا تزيد عن 35%. ويثني عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان جابر خليفة جابر على عقود جولة التراخيص الثانية كونها ركزت على تطوير الحقول غير المنتجة بعكس عقود جولة التراخيص الأولى التي شملت حقولا منتجة فعليا. النائب جابر خليفة نبه إلى ضرورة الاهتمام بالحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار الكويت وإيران وسوريا.
كان يفترض أن يقدم الجولة الثانية على الجولة الأولى، هذا أولا، وكان يفترض أيضا أن يركز على الحقول الحدودية المشتركة مع الكويت بالدرجة الأولى ومع إيران بالدرجة الثانية. الجانبين الكويتي والإيراني وربما حتى السوري في حق صبية يستغل النفط الخام الموجود في المكامن المشتركة مقابل كسل وتنكؤ وتهاون من الجانب العراقي.
وفي البصرة توقعت هيئة الاستثمار أن تتحول المحافظة خلال النصف الثاني من العام الحالي إلى ورشة عمل كبيرة للعشرات من الشركات العربية والعالمية تستقطب آلاف الأيدي العاطلة عن العمل. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن حيدر علي فاضل مدير هيئة الاستثمار إن هيئته بصدد منح إجازة لشركة من الشركات العالمية المتخصصة في مجال خدمات القطاع النفطي لتنفيذ مشروع بناء مصنع لمضافات الوقود التي كان العراق يستوردها من الخارج. ما زلت مستمعي الكرام مع محاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. لم يتبقى من عمر الدورة الحالية لمجلس النواب إلا أسابيع قليلة، في وقت ما زالت فيه 9 مشاريع قوانين أمنية يرى بعض النواب أنها شديدة الأهمية لسد الثغرات في الأداء الأمني تنتظر الحسمة، في وقت لم يحقق فيه البرلمان النصاب القانوني اللازم لعقد جلساته على مدى الأسبوعين الأخيرين. النائب عمار الطعمة ينبه إلى أن عدم إقرار القوانين الأمنية سيترك ثغرات في أجهزة الأمن الوطني.
بعض هذه القوانين تنظم وتضبط عمل الأجهزة الأمنية، وبعضها يحقق ضمانات معيشية لأبناء الأجهزة الأمنية، وبعضها يوفر تنسيق عالي ما بين الأجهزة الأمنية ويحسن أدائها، وكلها هذه حقيقة مهمة في ترتيب عمل منظومة المؤسسة الأمنية العراقية. تأخير إقرار بعضها قد يؤثر على اكتمال تنسيق وترتيب عمل هذه الأجهزة الأمنية، وقد يترك ثغرات وخلل في أداء هذه الأجهزة الأمنية.
ويكشف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عادل برواري أن بعض القوانين الأمنية موضع خلاف بين الكتل السياسية، ومنها المتعلق بوزارة الأمن الوطني. برواري أوضح ذلك لمراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد:
هذه القوانين خاصة قانون وزارة الدولة شؤون الأمن الوطني عليها خلاف من قبل الكتل ومن ضمنها التحالف الكردستاني، فبالتأكيد يعني منذ أيام الجمعية الوطنية هناك خلاف على هذا الوزارة، ولو هي وزارة قائمة بدون غطاء قانوني، وربما قدم الكثير من الجهد والأداء الجيد من حيث توفير الأمن، ولحد الآن هناك خلاف بين الكتل المشاركة في الدولة سواء عن جبهة التوافق أو التحالف الكردستاني.
ويوضح النائب عمار الطعمة أن قسما من تلك القوانين الأمنية المعروضة في البرلمان تمت قراءتها مرتين وباتت جاهزة للتصويت، أما الآخر فقد قرأ قراءة أولى وما زال ينتظر المناقشة تمهيدا لإقراره.
بعض القوانين أكملناها على مستوى القراءتين وحتى النقاشات، مثل قانون سريات القانون العراقي على عمل الشركات الأمنية، وهذا قانون مهم حقيقة يمكن أن يعالج ويحد من التجاوزات والانتهاكات اللي تمارست تلك الشركات. قوانين تنظم عمل الأجهزة الاستخبارية فيما يتعلق بقانون جهاز المخابرات الوطني، هذا فقط قراءة أولى قرأ، وقانون وزارة الوطني أيضا قرأ قراءة أولى، وخلاف السياسي هو اللي عطل للأسف الشديد. قانون جهاز مكافحة الإرهاب أيضا قرأ قراءة أولى وأيضا تعطل بسبب الخلافات السياسية. يعني نحن في لجنة الأمن والدفاع قدمنا سياسة ضرورة عرضها للقراءة الثانية.
وعلى أرض الواقع مر أكثر من شهر على خطوة استبدال قائد عمليات بغداد الفريق عبود قنبر التي اتخذها رئيس الوزراء نور المالكي كإجراء من ضمن عدة إجراءات لإعادة هيكلة الخطط والقيادات الأمنية، فيما لا يزال المواطنون يتذمرون من تذبذب الوضع الأمني وتكرار حوادث التفجير وعمليات الخطف والابتزاز. المواطن محمد عبد القادر أشار إلى علاقة الوضع الأمني بالواقع السياسي.
الوضع الأمني مدى يتحدد بشخص، إن كان عبود قنبرة وإن كان غيره. الوضع الأمني يتحدد بالمصالحة، المصالحة الحقيقية مو مصالحة التلفزيون يطلع واحد يحضن الأخ وواحد يسلم على الأخ. المصالحة الحقيقية اللي يشارك بيها الجميع هي هاي اللي توقف التفجيرات وتحسن الوضع الأمني، مو يوميا يبدلون لنا شخص. الشخص ما راح يأثر منه من كان، لأن مو هو اللي يسوي الأمن.
من جانبه أوضح الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي أن استبدال قائد عمليات بغداد عبود قنبر ليس له علاقة بالخروقات الأمنية التي حدثت، وإنما جاء نتيجة طبيعية للضرورات التي تتطلب تبديل القيادات بحسب الشيخلي.
استبدال المواقع عادة هذه موجودة في كل المراجعات للخطط الأمنية، يعني الأمريكان إحنا لحد الآن عندنا 4 قادة تبدلوا من بداية الغزو لحد الآن، من ساشيز إلى كيسي إلى بترايوس إلى أودريانو، يعني معناه أنه هذول كانوا فاشلين. هذا ما له علاقة هذا الموضوع، هذا ضرورات اللي هي تحتاج في بعض الأحيان استبدال القادة وتغيير مواقعهم، هذه مطلوبة، لكن تبقى استراتيجية الأمنية هو وضعها خلية الأزمة واللي هي بها دولة رئيس الوزراء وبها الوزراء الأمنيين كافة وبها قائد عمليات بغداد.
أما عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب وليد شركة فيرى أن استبدال قائد عمليات بغداد كان مكافأة له وليس عقابا بحسب رأيه.
إنه لازم عبود قنبر كان يحاسب من قبل عمليات بغداد ومن قبل الشعب العراقي، ويكون هناك محاسبة شديدة من قبل عمليات بغداد، لأن كانت هناك كثير معلومات أدت بأنه هناك أكو ناس يعني ضباط مشمولة باشتراك بعث أو ما نسميه بمسألة والعدالة لحدنا لم يطبق. هذا كان من الأجدر، كان لا يترفع أن يكون نائب رئيس أركان جيش، كان لابد أن يحاسب ويأتي إلى مجلس النواب، مجلس النواب المصير.
ويرى البعض في استبدال قائد عمليات بغداد إجراء سياسيا ورضوخا لمطالبات شعبية وسياسية، كما يقول وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي.
هناك يعني صار ردة شعبية تتصور أنه قائد العمليات هو المقصر أو هو جزء من المشكلة، فتغييره ويعني إدخال دم جديد إلى العملية الأمنية هو ضروري على أي حال من الأحوال، وإدخال أفكار جديدة ورؤى جديدة لمعالجة الملف الأمني هي عملية ضرورية، يعني حتى إذا ما صارت الأحداث أو الخروقات.
ولكن المحلل السياسي أسعد العبادي يقرأ التغيير في القيادات الأمنية بشكل آخر.
يعني أنا أقدر أمال الرأي العام أقول دماء جديدة وكذا، لكن الحقيقة ليست هكذا. الحقيقة أنه أريد أداري دماء سياسية، أداري مشاعر الرأي العام وأمتص نقمة الشارع، وبنفس الوقت أجري تغييرات تتطلبها اللحظة، تتطلبها المصلحة، مصلحة المؤسسة العسكرية. هاي أمور طبيعية يعني تحصل.
وكان المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا تحفظ عن الإفصاح أمام وسائل الإعلام عن جديد الخطط والاستعدادات الأمنية وتفاصيلها، لكنه اكتفى بالإشارة خلال اجتماع له مع مجلس محافظة بغداد مؤخرا إلى تفعيل الدور الاستخباري وإعادة النظر بحجم وانتشار القوات الأمنية في مداخل ومحيط العاصمة.
الاستفادة من التجارب الماضية، أجهزة الكشف اليدوية الـ ID استوردت واستخدمت في مرحلة معينة، الآن هناك عدة مقترحات لتطوير العمل من خلال إدخال أجهزة حديثة ومتطورة الآن يوميا نتلقى مئات الاتصالات من الأخوة المواطنين يقومون بالإخبار عن مستودعات الأسلحة وعن العناصر الإرهابية وعن حتى عن خطط العدو. خلال الأسبوعين الماضيين فككنا أكثر من 4 شبكات إرهابية فقط في بغداد.
مئات السيطرات وحواجز التفتيش تنتشر في شوارع وأحياء العاصمة بغداد التي يقارب تعداد سكانها 6 ملايين، يأملون بمساحة من الأمن والنظام قد تحققها قوانين وإجراءات تنتظر المصادقة ومنظومة من القدرات الأمنية والعسكرية على الأرض، كما يقول النائب عادل برواري.
الكل متفقين بأن هناك خلل في المنظومة الاستخبارية في العراق وعدم تنسيق، هذه من جهة. من جهة أخرى مشاكل اللي حاليا نعانيها بالنسبة للوضع الأمني، ضعف جهد الأمن والاستخباراتي، وخاصة الكل موافقين على إعطاء الدعم المادي والمعنوي إلى الأجهزة الأمنية، خاصة المخابرات والاستخبارات والأمن، لكي يؤدون دورهم بشكل أفضل.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر، شكرا لكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
قوم يا سهم لحظك لودك لا يفين، سهم لحظك لودك لا يفين، شمس صار لي وللغير يا كابر.
حكيت وهيج ناري. بالصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في دمشق جنب العطشكاي وعرضا للصحف السورية.
الشأن العراقي في الصحافة السورية الصادرة اليوم اتجه نحو تغطية إقرار بغداد لعقود النفط باستثمارات تفوق 100 مليار دولار، واحتفالات العراقي بتأسيس جيشه، والعلاقات العراقية سواء مع سوريا أو إيران وغيرها من الأخبار. صحيفة الوطن الخاصة أبرزت خبر عقود النفط وقالت: صدقت الحكومة العراقية على العقود التسعة الموقعة مع شركات أجنبية لتطوير حقول نفطية، ما يمهد الطريق أمام استثمارات ضخمة ويزيد نظريا إنتاج العراق اليومي إلى 12 مليون برميل، ليرتقي بذلك إلى مصافي كبار المنتجين في العالم. ونقلت الوطن عن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد قوله: إن مجلس الوزراء أدخل تعديلات قانونية طفيفة على العقود المبدئية الموقعة مع 7 اتحادات شركات عالمية من أمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا إثر مزاد دولي، موضحا أن الشركات المتعاقدة مع الحكومة ستستثمر أكثر من 100 مليار دولار في العراق. من العناوين الأخرى التي أبرزتها صحيفة الوطن إن على نسختها الورقية أو الإلكترونية: طالباني يشيد بعقيدة الجيش الدفاعية، الهاشمي يطالب بتوجيه إنذار لإيران، الائتلاف يستغرب تصريحات المالكي عن حصول تقارب مع ائتلاف دولة القانون. صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا اهتمت بالخبر الأمني ونشرته تحت عنوان: مقتل وجرح 4 جنود أمريكيين في العراق. كما نشرت البعث خبرا آخر يرتبط بشكل غير مباشر بالشأن العراقي، وهو عن استثمار سوريا لمياه نهر دجلة. ونقلت البعث عن مدير الموارد المائية بمدينة الحسكة سمير مورا قوله: إن أمر المباشرة أعطي لفرع شركة المشاريع المائية بالحسكة للبدء بالعمل في الجدار العازل لمحطة الضخ الرئيسية، موضحا أن هذه الأعمال تشكل مرحلة مهمة من مشروع ري دجلة بكلفة عقدية تبلغ 250 مليون ليرة سورية. وأضاف مورا: إن هذا المشروع يعتبر من الأولويات في سلم المشاريع الاستثمارية، وسيتم تنفيذه على 4 مراحل بكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار ليرة، أي أكثر من ملياري دولار، لجر كمية 1,125,000,000 مليون متر مكعب من مياه النهر سنويا، لإرواء 120,000 هكتار من الأراضي الزراعية الممتدة من المالكية إلى القامشلي، إضافة لدعم ري مساحة 60,000 هكتار ضمن مشاريع الري الحكومية على الخابور في الحسكة. صحيفة الثورة الرسمية اهتمت بقضية تبرئة شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية وقالت: لم يخطئ من سماها بهذا الاسم، فهي شركة تضم في صفوفها أكثر العناصر المعروفة بالسوابق الإجرامية والقتل. وانتقدت الصحيفة السورية قرار المحكمة الاتحادية الأمريكية بتبرئة الشركة مما قامت بفعله في ساحة النسور في بغداد عام 2007، مبرزة موقف الحكومة العراقية التي رفضت القرار وشددت على مواصلتها محاكمة الشركة الأمريكية. جمولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مستمعينا الكرام، بات إقرار قانون الأحزاب لتنظيم العمل السياسي خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان شبه مستحيل، لذا فهناك من يجد أن إقرار قانون السلوك الانتخابي هو الحل الأسلم، في حين وجد آخرون أن هناك قصورا كبيرا وإهمالا متعمدا من قبل مجلس النواب الحالي في تأخير إقرار قانون الأحزاب الذي يعد الركيزة الأساس في بناء الديمقراطية وتنظيم العملية السياسية قبل الانتخاب المرتقبة. عماد جاسم تابع الموضوع والتقى أولا النائبة إيمان الأسدي.
أبدا لن يكون بدينا عن قانون الأحزاب حالة والسلوك الانتخابي حالة أخرى، لكن السبب في تشريع هكذا قانون أعتقد أن هناك تخوف من الكتل البرلمانية أو الكتل حتى التنفيذية على مستوى الدولة العراقية، ألا وهو إهدار المال العام من قبل الجهات المتنفذة في الدولة والماسكة بزمام الوزارات التنفيذية كأن يكونوا مجلس الوزراء والوزارات الأخرى. ومن هذا فقط نعتقد أنه ممكن أن يكون السلوك الانتخابي سبب لإقراره في هذه المرحلة أو دافع لإقراره.
طيب لماذا هذا التأخير في قانون الأحزاب، ولماذا البعض من النواب يجد بأن هذا القانون الجديد للسلوك الانتخابي يمكن تمريره ويمكن أن يكون بديل؟
أبدا، التأخير في قانون الأحزاب أو وصلتنا نسخ مختلفة، وهذا من قبل سنتين أو سنتين ونصف، فقط لثلاث سنوات. النسخة الأولى كانت مرجعية التسجيل بقانون الأحزاب المفوضية العامة، ذهب سحب من قبل الدولة، وجاءنا بعد 8 أشهر بعد تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الوزراء والمجلس شورى الدولة، وعاد بكون المرجعية بدلا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تكون وزارة الداخلية، مما أثار التخوف وحفيظة النواب بكونه رجوع إلى الحكومة ومن الحالة الحكومة الشمولي. عند ذلك سحبت النسختان وأعيدت بنسخة جديدة، نعم. لحد الآن لم يتفق عليها.
أما النائب خالد الأسدي عن حزب الدعوة تنظيم العراق فيرى أن قانون السلوك الانتخابي أتت به كتل فشلت في انتخابات مجالس المحافظات وتحاول تمريره الآن في قصد سياسي واضح لإحراج الحكومة من خلال التأكيد على قضية التمويل من المال العام، مشيرا أن القانون لا يمكن أن يمرر على هذه الشاكلة.
هو لا شك أن وجود قانون ينظم السلوك الانتخابي بين القوى السياسية أمر مهم ومحبب وضروري، ولكن هل ما مطروح لدينا من قانون باسم قانون سلوك انتخابي هو قانون سلوك انتخابي؟ أنا لا أعتقد، بل هو أول خروج على السلوك الانتخابي، لأن هذا القانون بشكل أساسي موجه ضد قائمة محددة أو ضد أشخاص محددين، والسبب في ذلك أن البعض فشل في انتخابات مجالس المحافظات يريد يحمل جهة معينة مسؤولية فشله. إذا كان هناك مشكلة في عملية التمويل الحكومي، تمويل المال العام والاستفادة من المال العام، نعم نحن مع أي استثمار خاطئ للمال العام وأي استغلال للمال العام في الحملات الانتخابية أو في الدعاية الانتخابية، ولكن ما هي الحالات الواقعية لذلك؟ هل هناك اتهامات محددة على القوى السياسية أن تطرح هي موجودة بالبرلمان؟
إذن قانون السلوك الانتخابي قد يعطل مثل ما عطل قانون الأحزاب، وبذلك قد يكون يعني أرباك للعملية السياسية.
مع قانون سلوك انتخابي خالي من التوظيف السياسي، أما أي قانون يراد من عند توظيف انتخابي وتنظيف وتوظيف سياسي فلن نقبل به بصراحة. نعم هذا القانون بتجاوزات على الدستور كثيرة، ترفع هذه التجاوزات الدستورية، ترفع الحالة السياسية من هذا النص، ممكن أن نقبل به وممكن أن نشرعه.
في حين وجد النائب عن التحالف الكردستاني عبد الخالق زنجنة أن قانون السلوك الانتخابي بات إقراره ضروريا الآن بعد أن عجز مجلس النواب في إقرار قانون الأحزاب، ولعل ذلك ناتج من ضعف أداء الحكومة ومجلس النواب، مضيفا أن من الصعب جدا إقرار قانون الأحزاب الآن، إلا أن قانون السلوك الانتخابي يمكن التوافق عليه إذا أجريت المباحثات الهادئة بين الكتل، وهذا القانون يحاول أن يضفي أجواء من الشرعية والنزاهة والمهنية على الانتخابات القادمة.
لأنه ما عندنا قانون للأحزاب، وللأسف قصرنا كثيرا إذا كان الجمعية السابقة أو المجلس النواب، وتقصير شبه متعمد بعدم إصدار هذا القانون. فلهذا وجود قانون للسلوك الانتخابي ضروري من أجل ضمان شفافية الانتخابات ونزاهة الانتخابات وعدم استغلال المنصب أو المال العام أو الإعلام الحكومي من أجل لصالح هذا الطرف أو ذاك، ولا أقصد منهم طرف، لأنه ممكن الوزير وممكن البرلماني هم يستغل.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، تتضمن تقريرا من بغداد حول مساعي لتغيير المناهج الدراسية، وتقريرا من الموصل حول الإجراءات الصحية المتخذة للحد من انتشار مرض إنفلونزا الخنازير في نينوى. وقبل ختام الساعة ستلتقون أعزائي مع فارس شوقي وبرنامجه كولاج. مستمعين الكرام، من أجل بناء منهج يعتمد على محاور عديدة كالمحور التربوي والقيمي والعلمي والمهاراتي، تسعى وزارة التربية لتغيير 30 منهجا دراسيا مع حلول العام الدراسي المقبل، فضلا عن استخدام تكنولوجيا المعلومات لخدمة التعليم في العراق. ولكن يبدو أن لجنة التربية والتعليم في البرلمان العراقي أبدت تحفظاتها على مشروع تحديث المناهج الدراسية لأسباب عديدة، من أبرزها هجرة العديد من الكفاءات العلمية. محمد كريم معكم من بغداد.
فيما قالت أنه يأتي بهدف عصرنة وتطوير المناهج الدراسية بما يواكب التطور الحاصل في العالم في هذا المجال، تعتزم وزارة التربية العراقية تغيير 30 منهجا دراسيا بحلول العام الدراسي القادم، وذلك حسب التصريح الخاص الذي أدلى به لإذاعة العراق الحر مدير عام المناهج في الوزارة غازي المطلق، والذي أوضح فيه ماهية المناهج المشمولة بالتغيير ولأي مراحل دراسية.
عازمين السنة على أن نغير 30 كتاب من مختلف المجالات، اللغة العربية، مجالات التربية الاجتماعية، جغرافيا، مجالات علوم، الرياضيات، اللغات، حتى اللغات الروسية، الإسبانية، الفرنسية اللي تدرس أيضا عندنا، أيضا نجرينا عليها بعض التغييرات اللي تواكب التطور الحديث. المراحل تشمل مختلف المراحل، ولكن تكون هذه المراحل مكملة الواحدة الثانية. مثلا نبدأ بالأول الابتدائي، ثاني ابتدائي مقابله الأول المتوسط، مقابله الرابع إعدادي علمي وأدبي، بهذا الشكل حلقة تكمل حلقة.
وفي معرض رده على سؤال توجهت به إذاعة العراق الحر حول طبيعة التغيير الذي ستجريه وزارة التربية على تلك المناهج، أجاب المطلق قائلا:
بناء المنهج، المحور القيمي، المحور التربوي، المحور العلمي، المحور أيضا المهاراتي، هذان المحاور اللي يركز عليهم. ومثلا إذا جئنا إلى رفع قدرات وقابليات الطالب العقلية، هذا ترفع من قابلية الطالب العقلية من حيث المادة العلمية وطرق عرضها أيضا، والتشويق اللي يصير بالكتاب ربما كتبنا تنقصها هذا الجانب. جانب أيضا الطرق الحديثة في التدريس، الطرق أيضا في الاختبارات، أيضا فيما يتعلق بمسألة الوسائل الإيضاح واستخدامها، إدخال تكنولوجيا المعلومات في خدمة التعليم. هذه الأمور كلها تتكامل لأنه المنهج وبناء.
من جهتها أبدت لجنة التربية والتعليم في البرلمان العراقي تحفظاتها على قيام وزارة التربية بتغيير المناهج جملة وتفصيلا لأسباب جاءت على لسان رئيس اللجنة الدكتور علاء مكي.
وزارة التربية شغالة في تحديث المناهج، لأن تجربة وزارة التربية تحتاج إلى تطوير، واللجان شكلتها الحقيقة لجان محلية، ونعم هم عملوا، ولكن مستوى الأداء كان دون مستوى الطموح، ولا يرقى إلى أن يكون تحديثا حقيقيا للمناهج. وهناك كانت اعتراضات كثيرة، صدرت بعض المناهج كان عليها اعتراض شديد من الشارع، وكان هناك أيضا اعتراضات على مناهج الجغرافيا، كان هناك خشية من تسييس الموضوع، وكذلك أيضا من طباعة المناهج خارج العراق، وهناك مخالفات كثيرة.
كما كشف مكي عن الإجراءات التي ستتخذها قريبا لجنة التربية والتعليم باتجاه ما وصفه التحديث الأفضل للمناهج الدراسية، والتي ستشمل إشراك بعض العراقيين من ذوي الاختصاص الموجودين خارج البلاد في كتابتها.
نحن في تواصل مع وزارة التربية لتطوير هذه العملية ومتابعتها. العملية تحتاج إلى تحديث، تحتاج إلى استشارة لمنظمات دولية، وأيضا تحتاج إلى استنهاض الكادر التعليمي في العراق اللي فيه أرشيف وطني جيد، ولكن التيارات السياسية والطائفية والعرقية والوضعية اللي في العراق أدت إلى حرمان كثير من الكفاءات وهجرتهم، خاصة مختصين في قضية المناهج، ونحن في صدد مشاركة كل هؤلاء في صياغة المناهج، إضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني اللي هي تمثل أبناء الشعب العراقي لإعطاء رأي الناس، رأي المواطن العراقي، وهكذا سيكون هناك تطوير، تحديث بصورة أفضل.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، بين مدير صحة نينوى الدكتور صلاح الدين ذنون أن هناك 24 حالة إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير سجلت في المحافظة، وتماثلت للشفاء مع حدوث 4 حالات وفاة جراء هذا المرض، مواضحا أن الدوائر الصحية اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية كتهيئة ردهات خاصة في المستشفيات لاستقبال المرضى وتوفير اللقاحات، إضافة إلى حملة التوعية بالتعاون مع الدوائر ومؤسسات المحافظة وخاصة المدارس.
بعد أن سجلت حالات إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير في عدد من المحافظات العراقية، لم تسلم محافظة نينوى بدورها من تسجيل عدد من الإصابات وأيضا الوفيات نتيجة لهذا الوباء العالمي. وبرغم هذا، فالإجراءات الوقائية قائمة في المحافظة للسيطرة على هذا المرض والحد من انتشاره، كما تحدث عن ذلك لإذاعة العراق الحر مدير دائرة صحة نينوى الدكتور صلاح الدين ذنون.
الإصابات المسجلة في دائرة صحة نينوى 27 حالة تماثلت للشفاء، وهناك 4 حالات وفيات. الحالات المشتبه بها يتم إدخالها إلى ردهات العزل وإجراء الإجراءات الصحية بحقها لحين ورود نتيجة الفحص. قامت الدائرة أيضا بفتح عيادات استشارية في مستشفيات الموصل تعمل على مدار 24 ساعة لمعالجة الحالات المشتبه بها. العلاج متوفر في مؤسساتنا الصحية. الوقاية الصحية التي هي خير من العلاج في مرض إنفلونزا الوبائية هو ما قامت به دائرتنا بأنشطتها المختلفة مع المدارس ودوائر الدولة المختلفة والمساجد. الغاية من ذلك تعريف المواطن بسبل الوقاية من الإنفلونزا الوبائية، وبالتالي تقليل نسبة حصول هذا المرض في مجتمعنا.
اتخذتم إجراءات يعني للوقاية من هذا المرض، إذن لماذا تم تسجيل حالات؟
الفيروس منتشر في الجو، شخص مسافر يأتي من بلد مصاب ينقل هذا الفيروس إلى الشخص الملامس له. الأساليب الوقائية في حالة اتخاذه بصورة صحيحة تقلل من نسبة الإصابة والعدوى، وأن الفيروس لا يمكن منعه. ولحد الآن لا يوجد لقاح في العراق ضد هذا المرض. عندما وصل الحجاج بيت الله الحرام إلى مطار الموصل كان هناك فحص لجميع المرضى، وكان هناك كاميرا حرارية سجلت الحالات المصابة بارتفاع الحرارة، وكذلك هناك أجهزة مشابهة في المنافذ الحدودية منفذ ربيعة وفي مطار الموصل، وهناك مفارس طبية تعمل في مؤسساتنا الحدودية والمنافذ الحدودية تفحص جميع الوافدين وكذلك العراقيين العائدين إلى أرض الوطن، وتسجل الحالات اللي عليها علامات المرض ويتم إيداعها وحجزها في المستشفيات لحين وصول نتيجة الفحص، وذلك لمنع اتصال هؤلاء الأشخاص المشتبه بإصابتهم بأفراد المجتمع وأقاربهم والوصول إلى منع انتشار هذا المرض إلى أعداد أكبر من المجتمع.
وللتوعية الصحية بأنشطتها المختلفة دور كبير في الوقاية من مرض إنفلونزا الخنازير، خاصة في الأماكن ذات التجمعات الإنسانية الكبيرة كالمدارس والجامعات وغيرها. من ذلك ما تقوم به شعبة تعزيز الصحة في نينوى، مدير الشعبة الدكتور رياض جرجيس أحمد.
بدأنا منذ مطلع هذا العام بنشاطات مكثفة حول المرض، ومنها الملصقات الجدارية ووضع الفليكسات واللافتات في الشوارع، وكذلك حملة موسعة حول هذا المرض في جميع المدارس وكليات ومعاهد الجامعة في الموصل، وكذلك حتى في ديوان الوقف السني وبعض المنظمات الثقافية في المحافظة، ولا زالت الندوات مستمرة لحد هذا اليوم وستستمر إن شاء الله ما دام المرض موجود.
فضلا عن دور المؤسسات الصحية في تطويق وباء إنفلونزا الخنازير، كان للإدارة المحلية في نينوى إجراءاتها هي الأخرى، وهذا ما بينه رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة نينوى الدكتور محمد شاكر الغنام.
حضرت مؤتمر في وزارة الصحة حول هذا الوباء في إنفلونزا الخنازير، وقدموا عدة مقترحات وتوصيات لدوائر الصحة حتى يوقفون نشاط هذا الوباء الذي مستجري في العالم كله. فالإجراءات في رئاسة الصحة جيدة جدا. نحن أيضا عقدنا ندوة في المجلس واستضفنا مسؤول عن هذا المرض الوبائي، اتخذنا كل الاحتياطات الكفيلة لا يتفشى. عندنا أيضا مختبر الآن يفحص فحص ابتدائي ثم يرسل إلى بغداد للتأكد.
برغم توفر اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا الوبائية وأيضا الجهود الكبيرة في المؤسسات الصحية للسيطرة على هذا المرض، إلا أن للمنافذ الحدودية والجوية دورا كبيرا بهذا الصدد من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتدقيق الموقف الصحي للوافدين للعراق. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
الصبح للمذياع تعنى واسمح واسمح والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع
إذاعة العراق الحر
أعزائي المستمعين أما الآن فأترككم برفقة الفنان فارس شوقي وعدد من شباب المهجر عبر حلقة من برنامج كولاج يتناولون فيها موضوع العائلة والتربية في بناء الشخصية.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم.
مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
علي السعبري،
كندة،
أحمد الطعمة.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة بناء الشخصية، محطة العائلة والتربية، محطة دور المجتمع، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
ابتسم يا بعد عمري.
كولاج
محطة بناء الشخصية. أصدقاء المستمعين، كثير من التساؤلات حول بناء شخصية الشاب، من أين تبدأ ومن أين تنتهي؟ يعني بالدرجة الأولى العائلة لها البصمة الأولى على شخصية الشاب، وبنفس الوقت الاختلاط، ومن ثم الثقافة والقراءة والمعرفة والتحصيل الدراسي وغير ذلك. نسمع.
أعتقد أنت قلت القراءة كلش مهمة، وأعتقد هي التربية تبدأ من البيت. شنو التربية اللي أساسها هو يبدأ من البيت، وبالتالي الواجب الأول للتربية أعتقد هو يعني أدو الوالدين الأم والأب. ولما يكبر طبعا هم راح يخلون عنده ملكة القراءة، ملكة الاستماع، ملكة أيضا التمييز بين الصح والخطأ. فهي يعني عوامل، مو عامل واحد القراءة، يعني هي تبدأ من البيت وتنتهي للجامعة وما شابه.
بناء الشخصية هنا الأوروبية شلون الحرية أنه مسؤول تبني شخصيته، يخليه طول حرية يعبر عن موضوع.
أي طبعا، مثلا حرية أنه مثلا يسمعوا مثلا الأهل، يسمعون يهتمون للرأي، الاستيعاب إلى أكثر يكون، فهذا كله هذا كله يعني يبني شخصيته للشاب.
وطبعا العلاقات مع الأصدقاء، مع المعارف، بتأثر على شخصية الإنسان. لكن تبقى هو مثل ما تفضل أخ علي، يعني تبقى التربية اللي هو يتحصلها الإنسان في البيت، هي اللي ممكن تحصلنا من الصداقات السيئة أو الصدق أو التقاليد أو الأعراف الخاطئة اللي حصلها من أشخاص آخرين. يعني
ممكن صح، ممكن تأثر شخصيته بأشياء سيئة. مثلا الشاب تبدي يعني شخصيته أنه من هو طفل صغير يكون إلى دور العائلة وتربيتهم للطفل، يطو من هو طفل صغير خاصة بالسنين الأولى من العمر، 3 سنين 4 سنين، هاي كلش مهمة بإعطاء ثقة الطفل بنفسه. هاي السنين الأولى كلش مهمة في ثقة شخصيته، كلها حتبين أثارها بعدين لما يكبر.
أنا أعتقد أنه ممكن يكون أصدقاء من طبقات مختلفة، أو يعني ثقافيا وشرائح مختلفة، أعتقد هاي مو مشكلة. أنت أهم شيء تعرف أنه أنا عقيدتي وفكري ثقافتي أعرفها وأحترمها، وأيضا أعرف ثقافة المقابل وأحترمها. والصداقة شيء مو بضرورة أنه أنا إلا أدعوك على مود تصير مثلي يلا أصادقك. أعتقد أنه الجيل الجديد قام يعرف هذا الشيء، وقولك ترى بصراحة إحنا حتى بالعراق عندنا من زمان.
والشخصية أنه يقدر يفرز أنه ما معنى هذا وما معنى هذا.
هو طبعا طبعا شخصية الإنسان هي تنبني على أساس الحياة اللي هو دي يعيشها، على ما يعني ما يتعرضه في المدرسة، في العمل، في الشارع. فيبقى شخصية الإنسان هو الإنسان، يعني إذا هو واعي أو واعي نفسه عن طريق التربية، وعن طريق حتى الوعي الثقافي اللي هو يعني يستلهمه من الكتب أو من البرامج أو من المحاضرات. يعني هذا يعني يجعل دافع أنه يكون إنسان مسيطر على نفسه، يعني في
على الشباب، على كل الظروف اللي مر بها العراق، الظروف الصعبة أثرت على شخصية الشاب، على كل شيء. الشباب الأوروبي بالدول الأوروبية الكل لا تحس إنه طفل، هو طفل صغير تحس شخصيته كلش قوية كأنه شاب، شخصية قوية، وحتى من يحكي ما تحس أكو تردد ومهزوز بكلامه.
أنا يحكوا لي أهلي أنه جيران أهل والدتي كانوا صبا عايشين سنين، يعني هم طبعا يعني والدتي مسلمين وجيرانهم صبا عايشين أهل، فيعني هو أكيد كانوا أصدقاء. ويعني أعتقد هاي المسألة يعني ما يعني مو بضرورة تشكل مشكلة أنه الاختلاف بالفكر.
طبعا إذا هو ظل معزول مختلط بالناس بالعالم راح يظل شخصيته حتكون ضعيفة مهزوزة.
الشاب العراقي شخصيته قوية لو ضعيفة لو شنو؟
إيه مستويات، مو الكل سوا، مو الكل يعني نفس المستوى، لو كل شخصيته قوية أو كل شخصيته ضعيفة. طبعا اختلاط بهذا الجو، الجو المثقفين المتعلمين، كل هذه أثر على صقل الشخصية.
أريد أعرف حبيبي ليش متغير، ما أقدر أضل وياك متحير، ما أذكر غلطت وياك تدري أنت القلب يهواك.
محطة العائلة والتربية. طبعا طبيعة الحال أصدقاء المستمعين جد تقدر العائلة العراقية في المهجر أنه توصل رسالة التربية إلى أبنائها. بعض الأحيان العائلة العراقية تواجه صعوبات في توجيه شباب بشكل عام، طبعا مو من السهولة، مجتمعات متغيرة، مجتمعات خليطة هنا في أوروبا، وبنفس الوقت أكثر أوقات الشباب يقضوها خارج البيت. التأثير الأول لبناء شخصية الشاب هو البيت. شلون نقدر نوازن انه بدا الشاب العراقي مثلا يشوف انه عائلته على غلط وهو الان على صح؟ هذا شيء يصير عندك؟
انا اعتقد هو ما تقدر تشوفها صح وخطا، يعني بهالابيض اسود، يعني بهالصوره. اعتقد انه العائله خصوصا في الغرب، العائله عايشه يعني في العراق والاب الام هناك متربين، ويعني وهنا هو الشاب تربى، فصار عندك اختلاف في الزمان والمكان واختلاف الرؤى واختلاف الافكار. فممكن هم اذا كانوا واعي من الطرفين ممكن يتفاهمون عليها، انه مو بالضروره اعتقد انه اكو صح وخطا.
شلون بديتي تعتمدي على نفسك وشخصيتك هيك قوه؟ من مين جتي هاي القدره هاي؟
اول شيء طبعا اكيد من تربيه البيت، من الاهل، الجو اللي عشنا بيه، انه من احنا صغار يعني انا اعرف انه مثل ماما وبابا اعطونا ثقتنا بنفسنا، انه هو مثلا نحكي براحتنا نعبر، واكيد مثلا علمونا الطفل انه مثلا بحدود، يعني مو انه مثل اني احكي كل شيء اجيب لا مثل هذا ما يصير هذا يصير، بس انه بطريقه اتفهمها للطفل. الان
انا اشوف في كل احوال يعني العائله لها مسؤوليه كبيره في تربيه الاطفال، والملاحظ انه كثير من العوائل العراقيه الموجوده في 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 المهجر في الدول الغربيه يعني تنقصها التربيه او ما عندها يعني الواهس او الخلق انه تقعد تربي جهالها،
مثلا انه يعني خلوا مثلا يعبر عن الشيء اللي يحبه عن الشيء اللي يريده، مو دائما انه لا هذا ما يصير لا هذا ما يصير، خليه يعبر عن الشيء، شنو هو الشيء اللي يحبه، شنو الشيء اللي يريده يختاره.
من العوائل لان اللي وصلت لاوروبا العراقيين بدوا يفهمون شخصيات الشباب، لو بدوا شويه مع عراقيين تصير لغه بيناتهم، فتصير جاب بيناتهم، اكو ثغره يسموها.
لا ما افتهموه مباشره لهالشيء، لا اكو ثغره موجوده، بس ممكن شويه شويه مثل بين الشباب وبين اهله، انه اجوا هذا الجو انصدموا بالشيء اللي صار هنا موجود.
بعض الاحيان هي العائله عندها المعلومات لكن ما عندها القدرة أنه تنقل هاي المعلومات للأطفال، في بعض الأحيان لا، هي العائلة ما عندها المعلومات فأيضا لا تنقل شيء لهذا يعني للأطفال للشاب يعني للشاب أو الشابة. يعني
يا فترة العائلة تسحب نفسها بعد ما تعتبر النضج بعد؟
هو مو تسحب نفسها، هي هو يظل العائلة هي تراقب مثلا ابنها أو يعني بنتها أنه الفترة هواية، بس أنه ما يظل أنه مباشرة أنا مثلا دائما أراقب هالشخص أراقب دائما، لا أخلي شوية شوية من يبدي يكبر مثلا عمره 15-16-17 شوية شوية أبتعد عنه، بس أظن أني أراقبه من بعيد، بس أعطيه شوية مجال يتنفس ياخذ حرية شوية. أي أمود يحس أنه إلا ثقة بنفسي يعتمد على روحه، مو دائما أني ماما وبابا مسؤولين علي، يعني هم راح أكبر راح أكون عندي شخصيتي مستقلة وأقدر أعتمد على نفسي.
أم الحقيقة أوافقك كلش. شنو بطريقة بأنه هنا تفكير الشاب في الغرب يختلف تماما عن تفكير الشاب في الشرق، ودعك عن 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 الاختلاف بالعمر يعني الفرق بالعمر، فانا اذا شخصيه تسالني اعتقد بانه حاليا شبابنا اللي بالمهجر خصوصا المراهقين يعيشون حياه الاباء والامهات اصلا ما يفهمون هم شنو يمرون به، فشلون انت ما تعرف اصلا الوضع اللي يمر به ابنك على مود اصلا تعالجه، فانت يصير عندك جهل مركب اصلا في هاي الحاله.
اشكرك جدا غات غيرت كل شيء بحياتي، اشكرك جدا غات غيرت كل شيء بحياتي.
اصدقاء المستمعين في الامكان مراسله برنامج كولاج على العنوان البريد التالي rfe.collage@hotmail.com. محطة دور المجتمع. طبعا بالتأكيد المجتمعات أصدقاء المستمعين تختلف، دور المجتمع له تأثير كلش كبير، تحاول بعض المؤسسات العربية الموجودة أو العراقية أن تجمع شمل العراقيين وعوائلهم. وبنفس الوقت أصدقاء المستمعين بالآونة الأخيرة هناك ضياع أصبح ما بين الثقافة الغربية والتربية الأسرية الداخلية للعائلة الشرقية، فأصبحت هناك شخصية جديدة، شخصية مركبة عند الشاب أو الشابة.
والله أنا مع الأسف يعني مع يعني أكو يعني أكو بعض المجموعات تتشكل بعض المؤسسات، لكن مع ذلك أشوف إنه في تقصير كبير تجاه الشباب يعني والشابات بشكل عام. يعني التقصير هو من الناحية الفكرية، أكو فد يعني نقص فكري عند الشباب يعني كبير، أشوف إنه الشباب الواعي يعني في المجتمع العراقي مثلا جدا قليل مقارنة بالشباب البقية اللي هم ضايعين يضيعون داخل هذا المجتمع.
فطبعا هو بالحقيقة أنت لما تكون بشخصية شرقية وتجي تسكن في الغرب أنت في يعني في أكيد راح يصير عندك صراع بين الشخصيتين. فأنت يا أما تكون هاي المؤسسات اللي ذكرتها وهاي العائلة يا أما تكون قادرة بأنه تحصن هذا الولد وتحصن شخصيته بحيث يعرف أنه هو عنده شخصية مستقلة مو بضرورة يصير غربي. وإذا ما نجحت المؤسسات ما نجحت العائلة ببناء هاي الشخصية فلا نستبعد أنه نسبة كبيرة من شبابنا باكر عقبة يصيرون أصلا غربيين بحيث لا يميزون شخصيتهم الشرقية والإسلامية أصلا تنمحي ممكن إذا ما قمنا بدورنا. طبعا
طبعا اكو مؤسسات مثلا تكون هي مسؤوله عن الشباب العراقيين بس احنا هاي ما كانت موجوده. يعني انه قلت لك الوضع اللي عاش بالعراق وضع متقلب ما كانت انه اكو اهتمام بالشباب ما كان اهتمام ابد خاصه الفتره الاخيره بعد ما صار سقوط ودخلت لنا مثل ما نقول العراق باعتبار انفتح على العالم. طبعا اكيد انه صار انفتاح فجاه صار انفتاح اثرت على شخصيه الشعب.
إذا هسه احنا نعيش بدون مجتمع
يعني المجتمع موجود لكن انا اشوف انه حلقه الوصل بين الكبار والشباب مفقوده.
اعتقد داخل العراق يعني ما اقدر اقول اضعف او اقوى وانما بطريقه مختلفه. هناك عندك اللي يسموه السوشيال كنترول هناك عندك يعني الرقابه الاجتماعيه كلش قويه هنا أنا اقل. مع الاسف انه في كثير من الحالات انه ايضا شبابنا يقتدون بالغرب والروابط العائليه يعني يصير اضعف. هاي المساله يعني مهمه جدا واعتقد انه اذا قمنا بدورنا ممكن هذا الشيء ممكن يعني نحد من عنده ولكن يراد لنا شغل هواي.
كما قلنا انه حالة الشعب العراقي ماكو احد مثلا يهتم به يعني لا مثلا منظمات خاصه او مسؤولين. مثلا هنا لو نجي نقارن الوضع هنا بهولندا او باوروبا كلها بشكل عام انه الشباب انه من هو الطفل الصغير كله إلى مضمون حقوق كلها موجوده اذا كان دراسته اذا كان جامعته اذا كان حتى العمل كل شيء إلى متوفر. يعني هو من يبدي بحياته يعرف انه راح يوصل شيء الى هدف راح يوصل شيء يريده. بينما بالعراق احنا عندنا ممكن يقول لك انا راح ادرس واكمل دراستي بس بعد ما اخلص دراسه حتى شغل ما القي اني حتى شغل ما القي موجود الي فرصه عمل ما متوفره.
كولاج
المحطه المفتوحه اخذ الشخصيه المثاليه بالنسبه لك منو؟
يعني احنا صداقتي ويا والدي يعني بدت في العمر اللي يعتبر عمر المراهقه او العمر الخطر في هذا الانسان هي ما بعد ال 16 و 17 سنه بدت علاقتنا تقوى. يعني تحدثنا في مواضيع اللي كانت نوعا ما محرمه واحد يتكلم عنها في فتره سابقه يعني فيعني هذا العلاقه القويه اللي صارت بيناتنا الكلام اللي تكلمناه حتى في مواضيع ممنوعه يعني نوعا ما خلت نوع تصير نوع من الثقه عندنا يعني تجاهه في كلامه وفي اللي يقوله. يعني
الشخصية المثالية المعاصرة هو بالحقيقة أيضا الوالد. يعني وليش ممكن تسألني؟ لأنه أول ما أجوا بـ 95 قاموا بتشكيل مركز ثقافي واللي أنا أيضا درست بيه يمكن يعني كنا كل أحد يعني الشباب يكونون عندهم ويكند أضلاع إحنا كنا نروح للمدرسة العربية الإسلامية لمدة يمكن 7 سنين وهذه يعني شفتها أنه حصنت شخصيتي وبنت لجانب مهمة شخصيتي.
أهلي وبالأخص ماما ماما شخصيتها قوية الصبر والوعي وخاصة الصبر يعني بالظروف اللي مرنا بيها كانت هي صبورة إلى درجة كل شيء صبورة جاي ناخذ نستمد منها القوة احنا.
محطة تحياتي محطة تحياتي إما تبعثين تحياتك
تحياتي أبغى تحياتي كل أهلي بالعراق وكل أهلنا طيبين بالعراق بدون تحديد أهلي الماما البابا الأخويا القرايب كلهم كل الناس بدون تحديد.
أبعث تحياتي لكل أهلي بالعراق والعراقيين داخل وبالخارج لأنهم كلهم أحبابنا وكلهم أهلنا.
والله إلى الوالد يعني الوالد بعد ولو شفناه قبل فترة هنا لكن أبعث تحياتي لوالدي إلى بيبيتي إلى خالاتي إلى عماتي إلى عمي كل الأهل هناك كلهم فتحياتي كل أهلهم.
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي إلى اللقاء.
سيد
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.